الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من الأمور المربوطة ببحث الفحص أنه ذكر المرزا قدس سره أنه بناء على مسالكهم من القول بقبح العقاب بلا بيان هل يكون العقاب لمن لم يفحص ترك الفحص واقتحم الشبهة؟ هل يعاقب على مخالفة الحكم الواقعي أو يعاقب على مخالفة الأمر بوجوب التعلم؟ يكون العقاب على أي منهما؟ حيث أنهم يقولون بقبح العقاب بلا بيان، من هنا قد يستشكل بأنه لا يمكن العقوبة على الواقع لأنه غير مبين، وإيجاب الفحص أو إيجاب التعلم لا يجعل الواقع مبينا ومعلوما، فالحكم الواقعي يقبح العقاب عليه ولا يمكن العقوبة عليه لأنه غير مبين، وإيجاب التعلم والفحص أيضا لا يمكن العقوبة عليه لأنه حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية لا يكون العقاب والعقوبة عليها أحكام طريقية. قرأتم فيما سبق أن الأحكام الظاهرية تنجز وتوجب استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع، تنجز الواقع، ليست هي لها ملاكات نفسية مستقلة يكون بلحاظها عقاب وثواب. إذن فكيف يكون هناك عقوبة إذا ترك المكلف الفحص واقتحم الشبهة؟ ثم أجاب بأن العقوبة يكون على المجموع، على مخالفة الواقع الذي وجب تعلمه وجب الاحتياط في مورده قبل الفحص. فالواقع لو لا إيجاب الاحتياط مثلا لما كان يقبح عليه العقاب، لكن حينما أوجب الشارع الاحتياط بلحاظه بهذا أصبح العقاب ممكنا على الواقع الذي وجب عليه الاحتياط. الواقع لم يبين لكن إيجاب الاحتياط عليه بين ووصل إلى المكلف، فوصول إيجاب الاحتياط السلام عليكم يكفي هذا الحكم الطريقي لإيجاب لاستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع، وبهذا يندفع كلا الإشكالين، أنه حيث أن إيجاب الاحتياط واصل فالعقاب مع بيان ولو بيان الحكم الظاهري، وحيث أن العقوبة على الحكم الواقعي الموجود في هذا المورد في مورد الاقتحام وهو نفسي فيه عقوبة يكون العقوبة عليه لا على الحكم الطريقي. ونوقش في هذا البيان بأنه إذا كان الحكم الواقعي لا يمكن العقوبة عليه لأنه لم يبين، والحكم الظاهري لا يمكن العقوبة عليه لأنه طريقي، فضم شيء لا يعاقب عليه إلى شيء آخر لا يعاقب عليه كيف أصبح منتجا لإيجاب العقاب لاستحقاق العقاب؟ ضم ما لا عقاب فيه إلى ما لا عقاب فيه كيف ينتج العقوبة وأن يكون هناك عقابون؟ وهذا مجرد بيان وتعبير. روح المطلب حينئذ يكون بهذا البيان أن الأحكام الظاهرية وإن كانت هي لا عقاب عليها لأنها طريقية، لكن هي تصحح العقوبة على الواقع، لأنها هي حينما تصل للمكلف ويعلم بها المكلف يكون وصولها نحو وصول للواقع ونحو بيان على ذلك الواقع، ولو بمعنى إيجاب الاحتياط تجاه الواقع والاهتمام تجاه الواقع. وإن شئتم قلتم أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها أن لا يكون بيان لا على الواقع ابتداء ولا على ما يكون طريقا حافظا حكما طريقيا حافظا للحكم الواقعي. وإيجاب الاحتياط كحجية خبر الثقة حكم طريقي يحفظ الواقع، فوصوله يكون كافيا في رفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. العقل الذي يحكم بقبح العقاب بلا بيان لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان الواقع فقط، بل بلا بيان أعم من بيان الحكم الواقعي أو بيان ما يكون طريقا إلى الحكم الواقعي، بمعنى أنه يكون حكما شرعيا آخر جعل بملاك حفظ الحكم الواقعي الذي هو الأحكام الظاهرية بحسب الحقيقة، بأي لسان كان، سواء كان بلسان إيجاب الاحتياط أو بلسان جعل العلمية والبيانية أو بلسان مثلا الأمر بالعمل يجلس أو الحكم المماثل. قلنا فيما سبق أن هذه ألسنة لا تغير من واقع المسألة شيئا. بهذا يكون كلام هذا الكلام الذي ذكره المحقق النائني صحيحا في نفسه من هذه الناحية، ولا يرد عليه هذا الإشكال، لكن يرد عليه أننا لا نحتاج هنا في الشبهات قبل الفحص إلى هذا الكلام. هذا الكلام قد نحتاجه في الشبهة بعد الفحص حينما يكون هناك أصل منجز أو إيجاب احتياط مثلا شرعي، هناك يمكن أن يقال نحتاج أن يقول بمسلك قبح العقاب بلا بيان يحتاج إلى مثل هذا التخريج، أنه على ماذا يكون العقاب هناك حينئذ لمن يرى قبح العقاب بلا بيان، على الواقع أو على الظاهر، فيحتاج إلى هذا الكلام. لكن بحثنا هنا الذي ذكر فيه المرزا هذا المطلب، بحثنا هنا في الشبهة قبل الفحص، وفي الشبهة قبل الفحص لا تجري البراءة العقلية في نفسها، يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان أساسا لا موضوع لها في الشبهات قبل الفحص على ما تقدم. والمرزا من القائلين بنفسه أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها ما بعد الفحص لا ما قبل الفحص، فالبيان عدم البيان بمعنى عدم العلم الذي ينشأ من عدم الفحص وترك التعلم لا يكون عذرا عقلا ولا يكون مانعا عن العقاب وموجبا لقبح العقاب. إذن فنحن هنا لا نحتاج إلى هذا، ابتداء نقول الحكم الواقعي حتى لولا إيجاب الاحتياط في أخبار التعلم، الحكم الواقعي قبل الفحص لا يقبح العقاب عليه، بل يحسن العقاب عليه، لأنه لمن اقتحمه وخالفه يكون حينئذ مستحقا للعقوبة لو صادف مخالفته، لأن اللابيان الذي يحكم العاقل بقبح العقاب عليه اللابيان مع عدم مع الفحص، لا اللابيان بلا فحص قبل الفحص من ناحية ترك الفحص. هذا أولا. وثانيا العلم الإجمالي أيضا موجود هنا. هنا في تقدم أحد الوجوه التي بها أثبتنا وجوب الفحص وأثبت المرزا أيضا به وجوب الفحص، وجود العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية، والعلم الإجمالي بيان. ومن هنا قالوا بأنه في أطراف العلم الإجمالي لا تجري قبل الفحص بعد الفحص لو ثبت في مورد احتياط لا بأخبار التعلم، بدليل آخر ثبت في مورد احتياط أو استصحاء أصل ملزم قام أصل اقتضى الاحتياط، حينئذ هناك نحتاج إلى هذا البيان الذي يقوله المرزا نستفيد منه، فأن نقول هناك كيف يعاقب المولى مع أن يقبح العقاب بلا بيان، والحكم الواصل ليس حكما واقعيا بل حكم ظاهري. اما هنا في الشبهات هذا الكلام الذي صحيح لا نقول أن المرزا ذكر هذا الكلام قبل الفحص لو كان يذكره في مورد في مورد بعد الفحص بحيث كان يجري القبح قبل بيان في نفسه لكن لم يجري لوجود أصل منجز من قبيل استصحاب التكليف مثلا أو أي افرضوا مثلا في باب الدماء والفروج ثبت بدليل أنه يجب الاحتياط في باب الدماء والفروج والنفوس حينئذ هناك إذا ثبت وجوب احتياط في مورد شرعا بعد الفحص في الشبهة بعد الفحص أيضا ثبت وجوب الاحتياط كما في الشبهات في باب الدماء والنفوس هكذا يقال حينئذ هناك يأتي هذه الشبهة ونحتاج إلى جواب المرزا لمن يقول بقاعدة عقاب لا بيان إذ يقال هناك بأنه هذا العقاب على ماذا يكون على الواقع المفروض يقبح العقاب على إيجاب الاحتياط الثابت بأدلة مثلا وجوب الاحتياط في باب الدماء والأعراض والنفوس وهذا حكم ظاهري حكم ظاهري لا يمكن أن يكون فيه عقاب فنحتاج إلى هذا البيان أما هنا في الشبهة قبل الفحص لا نحتاج إلى بيان المرزا يعني المرزا لا يحتاج إلى هذا البيان إذ له أن يقول أولا العقاب على مخالفة الواقع ولا يقبح لأن عدم العلم هنا عدم علم قبل الفحص وعدم العلم قبل الفحص لا يكون فيه العقاب لا يكون فيه قبيحا لو اقتحم موردا التكليف الواقعي الذي لم يبين لم يعلم بلزومه نتيجة تركه للفحص مثل هذا التكليف اقتحامه العقوبة عليه غير قبيحة عقلا وثانيا العلم الإجمالي بيان عند الكل العلم الإجمالي حتى عند القائلين بقبح العقاب لا بيان يريدون بالبيان الأعم من العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي والعلم الإجمالي قبل الفحص أيضا موجودون إذن فهذه النكتة التي يبينها المرزا إنما تنفع في الشبهات بعد الفحص لو كان فيها احتياط بدليل من الأدلة بأصل من الأصول هناك نحتاج إلى مثل هذا الكلام على ما بيناه في مباحث القطع في بداية مباحث القطع هناك تكلمنا حول هذه النقطة حينما بحثنا عن قاعدة قبل بيان أن القائلين بهذه القاعدة كيف يرون ارتفاع قاعدة قبح العقاب لا بيان بالإلزام الشرعي الظاهري الثابت باستصحاب أو باحتياط شرعي أو بأي شيء من الأشياء هناك تعرضنا لهذه النقطة والجواب الأصلي كان هذا الجواب الذي ذكرناه من أن هذا الحكم الظاهري بنفسه يرفع موضوع القاعدة على القول بها لأن موضوعها الأعم من البيان الواقعي أو البيان على الحكم الظاهري الذي يحفظ الحكم الواقعي وأما هنا في الشبهة قبل الفحص فموضوع القاعدة غير موجود في نفسها وهو أنه هذا اللابيان وعدم العلم لا يكون مؤمنان مضافا إلى وجود البيان في إذا فرض العلم الإجمالي كما هو المفروض فإن العلم الإجمالي بنفسه بيان للتكليف الواقعي المعلوم إذ يراد بالبيان الأعم من العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي على ما بين أيضا في مباحث العلم الإجمالي ونحن طبعا هناك حيث أنكرنا أصل القاعدة حتى بعد الفحص فنحن في غنى من كل هذا البحث هناك نحن قلنا بحق الطاعة فحتى بعد الفحص لا نحتاج إلى هذا الكلام مثل مسلك القائل بقبح العقاب بلا بيان يحتاج وإلا نحن قلنا بعد الفحص أيضا العقاب ليس قبيحا وإنما مقتضى حكم العقل حسن العقوبة وحق الطاعة وتنجز التكليف بمجرد الاحتمال فضلا عن العلم قبل الفحص بعد الفحص وإنما يرتفع حكم العقل بحق الطاعة بالعكس نقول حكم العقل بحق الطاعة والتنجز تعليقي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع لو رخص الشارع ترخيصا ظاهريا يرتفع حكم العقل لأن حق الطاعة ليس على المولى بحيث يتقدم حتى على إرادة المولى نفسه وإنما للمولى فإذا هو رخص يرتفع حق الطاعة لكونه حكما عقليا تعليقيا معلقا على عدم ورود الترخيص. لكن القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان قد يحتاجون إلى مثل هذا الجواب فيما إذا كانت الشبهة بعد الفحص ووجب فيها احتياط بأي أصل أو أي دليل خاص. هذا الأمر الثالث الذي هو تعرض إلى ما ذكره المرزا في المقام وتوضيح أن هذا الذي ذكره ليس هنا محله. حاصل هذا الأمر الثاني أن ما أفاده المرزا هنا ليس محله الفني هنا، وإنما محله حتى على مسالكهم، يعني مسالك قبح العقاب بلا بيان في الشبهات بعد الفحص إذا كان يجب فيها الاحتياط بأصل شرعي أو دليل شرعي. الأمر الرابع أنه هنا هذه العقوبة التي تكون لمن يقتحم الشبهة قبل الفحص هل تكون إذا اقتحم هل يكون ملاك العقوبة مخالفة التكليف الواقعي، يعني يعاقب إذا صادف مخالفة الواقع عقاب العصيان والمعصية، أو يعاقب إذا صادف مخالفة وجود إمارة معتبرة في الكتب في مورد تلك الشبهة وخالفها من لا يفحص ويقتحم الشبهة؟ افرضوا لا يفحص عن حرمة العصير العنبي المغلي، يشك في أن عصير العنبي المغلي هل هو حرام أو لا، فيشرب العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين. هنا هل هذا حينما يريد المولى أن يعاقبه عقاب المعصية هل تتحقق المعصية في حق هذا المكلف الذي يوجب العقاب عليه عقاب المعصية، فيما إذا كان هذا حراما واقعا حيث شرعا عند الله كان حراما حينئذ يعاقب عليه عقاب المعصية، أما إذا لم يكن حراما واقعا لا يعاقب، فهل الميزان أن يصادف مخالفة الحكم الواقعي لكي يعاقب عقاب المعصية، أو يعاقب إذا كان في المورد دليل معتبر على الحرمة ولو لم يكن هذا الدليل مطابقا للواقع صدفة، فإن الدليل المعتبر قد لا يكون مطابقا للواقع، فإذا كان في جملة ما بأيدينا من الكتب الذي لم يفحص عنه هذا المكلف واقعا يوجد فيها رواية تدل على حرمة العصر العنبي المغربي، سواء كانت تلك الرواية مطابقة للحكم الواقعي أو كانت مخالفة للحكم الواقعي، إذا صادف مخالفة الإمارة بأيدينا في كتبنا حينئذ تتحقق المعصيات، فما هو ملاك العقوبة؟ عقوبة المعصية هل يكون ملاكها مخالفة الحكم الواقعي إذا كان موجودا، أو ملاكها إذا صادفه، أو ملاك العقوبة مخالفة الطريق ومخالفة الدليل الموجود إذا كان موجودا وصادف أن هذا المكلف في اقتحامه خالف ذاك الدليل، سواء كان ذاك الدليل مطابقا للحكم الواقعي أو لم يكن مطابقا؟ وهذا البحث أثره يظهر عند القائلين بعدم قبح التجري، بعدم استحقاق العقوبة على التجري. لو أن إنسانا قال بأن التجري حرام على كل حال بنفس حرمة المعصية وأساسا بنفس قبح المعصية وعقوبة المعصية، وأنه لا فرق بين التجري والمعصية من حيث القبح والقبح الفعلي ومن حيث استحقاق العقوبة، ملاك استحقاق العقوبة في بحث التجري ملاك استحقاق العقوبة في باب المعصية والتجري واحد، وهو الجرأة على المولى والخروج على المولى، سواء كان مصادفا للواقع فيسمى معصية أو كان غير مصادف للواقع فيسمى تجري. هذا مسلك تقدم وهو المسلك الصحيح، وتقدم هناك عن المحقق العراقي ولعله عن صاحب الكفاية. بناء على هذا المسلك لا يظهر ثمرة مهمة هنا في هذا البحث، لأن هذا المكلف على كل حال يعاقب اقتحامه للشبهة قبل الفحص بلا فحص يعاقب، والعقاب بملاك واحد والقبح بملاك واحد، وهو جرأته على مولاه، حيث أنه يحتمل التكليف أو يحتمل الحجة على التكليف ويغمض عينه ولا يذهب أن يفحص ويتجرأ يقتحم، مع أنه كان يحكم عقله بالحق الطاعات وبالاحتياط، بل الشعراء أيضا كان يحكم بالاحتياط بأخبار التعلم. والملاك للعقوبة في التجري والعصيان شيء واحد، فإذا كان شيئا واحدا في القبح والعقوبة إذن على كل حال يعاقب. هذه الجرأة حاصلة سواء صادف مخالفة التكليف الواقعي أو لم يصادف. فعلى هذا المسلك الذي هو المسلك الصحيح في تلك المسألة بحثه في التجري علة صحته به بحث طويل عريض، حينئذ بناء على هذا لا يكون مهم فرق بين مجال لهذا البحث، صادف الواقع مخالفة الواقع أو لم يصادف، صادف مخالفة الخبر في البين أو لم يصادف، هذا كله لا يؤثر في أن ملاك القبح نفس الجرأة والخروج عن باب حق الطاعة عن الطاعة الملزم بها عقلا في هذا المورد. هذا هو ميزان العقوبة وميزان القبح الفعلي، إذن وهو واحد على كل حال. هنا قرأت في بحث التجري أن التجري أيضا أعم من القاطع والشك والمنجز، كل مراتب الوصول المنجز تجري. هذا ولهذا هذا البحث ينفتح على غير من هذا المسلك الذي هو مسلك المرزا، ومن هنا فتحه المرزا هنا وذكره. المرزا في ذاك البحث قال بأن التجري ليس قبيحا، فيه قبح فاعلي لا فعلي تبعا للشيخ، وقال بأنه لا استحقاق للعقوبة مثلا على التجري، وإنما استحقاق العقوبة على المعصية. من يقول بأن التجري ليس فيه استحقاق عقوبة، وإنما استحقاق العقوبة والقبح الفعلي للفاعلي موجود في خصوص المعصية، يعني مخالفة أمر المولى لا بد من أن يكون مخالفة للمولى، حينئذ ينفتح هذا البحث أن هذا الذي يتحقق المخالفة هنا به المخالفة، والذي يكون موضوعا للقبح الفعلي وموضوعا لاستحقاق العقوبة، ما هو ملاكه في الشبهة قبل الفحص؟ هل ملاكه أن يخالف يصادف مخالفة الحكم الواقعي؟ فلو لم يكن حكم واقعي، ولو كان في البين إمارة لا عقوبة، نعم تجري يوجد تجري فقط، التجري لا يعاقب عليه، أو أن الملاك في تحقق المخالفة التي هي موضوع للقبح الفعلي والاستحقاق العقوبة مخالفة الإمارة ولو لم يكن قد خالف صادف المخالفة الحكم الواقعي، فلو كان في البين إمارة ولم يفحص عنه واقتحام هنا تحقق المخالفة للشارع، وتحقق بالتالي موضوع استحقاق العقوبة. هذا البحث يكون له حينئذ أهمية ويكون مفيدا ومثمرا. والمرزا هنا هكذا أفاد، قال نحن تارة نبني على المنجزية ووجوب الفحص في الشبهات بملاك العلم الإجمالي بالتكاليف، وأخرى نبني على المنجزية ووجوب الاحتياط قبل الفحص بأخبارها لا تعلمته، أخبار وجوب التعلم. إذا كان مدركنا على وجوب الاحتياط والتنجز قبل الفحص العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية، حينئذ هنا ملاك المنجزية التكاليف الواقعية المعلوم بالإجمال، فيكون العقوبة والتنجز واستحقاق العقوبة ملاكها مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، فإذا صادف مخالفة التكليف الواقعي كان معصية، وإذا لم يصادف مخالفة التكليف الواقعي لم يكن معصية، لأن ملاك التنجز هذا لا شيء آخر. وأما الإمارة الموجودة فهذه الإمارة غير واصلة لهذا المكلف، لم يعلم بها، وإنما الذي وصل التكاليف الواقعية وصلت بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي ينجز حينئذ التكليف الواقعي، يعني يجعل مخالفة مصادفة اقتحام المكلف للشبهة لمخالفة التكليف المعلوم بالإجمال المحتمل إذا صادف هذا يكون معصيتان وبالتالي يستحق عليه العقوبة. فالملاك سوف يكون مخالفة التكليف الواقع. وأما إذا استفدنا الاحتياط والتنجز من أخبارها لا تعلمته، وأن هنا إيجاب احتياط شرعي مستفاد من دليل شرعي، وهو الوجه التاسع المتقدم من الوجوه عندنا. من هل لا تعلمته حينئذ يقال أن مفاد هذه الأخبار، ظاهر هذه الأخبار التعلم وتنجيز موارد وجود الروايات التي يتعلمها المكلف من خلال الفحص، فكأن هذه الأخبار تدل على أن الميزان تعلم تلك الروايات الصادرة عن المعصومين، الروايات المعتبرة الحجة، فيكون الميزان مخالفة استحقاق العقوبة يتحقق ملاكه. وموضوعه إذا صادف اقتحام الشبهة مخالفة الحجة الشرعية التي لم يفحص عنها وهي موجودة واقعا في الكتب، صادف مخالفة خبر مثلا معتبر، خبر ثقة معتبر إلزامي موجود في الكتب الأربعة أو في الكتب مصادر الاستنباط ولم يفحص هذا الإنسان، إذن فلو كان يوجد شيء من هذا القبيل الذي تنجز بأخبار هل لا تعلمته، أخبار هل لا تعلمته أمر بتعلم الأحكام الواقعية من خلال هذه الروايات من خلال هذه الأخبار والحجج الظاهرية، فالميزان سوف يكون حينئذ مخالفة الحجة والخبر سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. هذا من باب أن هذه أخبار وجوب التعلم تنجز تنجز الحجاج خب لا بس حينئذ الفرق حينئذ يكون حاله حال ما إذا وصلت له الرواية، لو وصل له الرواية ولكن لا المرزاقب يقول باستحقاق العقوبة في موارد مخالفات الحجج الإلزامية الواصلة حتى لو كانت مخالفة للواقع. التجري الذي هو يقول بعدم قبحه فيما إذا لم يكن في مخالفة لحكم شرعي، مخالفة الحكم الشرعي الظاهري أيضا عند المرزاء فيه عقوبة لأنه في مخالفة الحكم الشرعي. التجري الذي يقول بأنه ليس فيه عقوبة العصيان لو لم يكن مخالفة لأي حكم، فقد قد خالف حكم عقله بحق الطاعة أو حكم عقله بمنجزية القاطع في موارد القطع الذي هو جهل المركب. أما إذا كان يوجد حكم شرعي سواء ظاهري أو واقعي وخالفه فهذا لا إشكال، وإلا هذا معناه أن المرزا ومعناه أن المرزا يقول في موارد الإمارات الواصلة أيضا نحن نستطيع أن نخالف ولا يكون علينا عقوبة إذ لعل هذه الإمارة ما. لا خب هذا لا يقول به المرزا، هو أنا جنابكم تقولون بأن المرزا يقول بأن مخالفة حكم شرعي، كل حكم شرعي إلزامي سواء كان واقعي أو ظاهري، الحكم الظاهري أيضا فيه تنجز عقلا، المنجزية ثابتة له، إذن الحكم الظاهري الإلزامي حينما يخالفه المكلف يستحق العقوبة، هذا لا يقول به أحد. التجري الذي ينكرون قبحه وينكرون استحقاق العقوبة عليه أن لا ليش بالاتر، لأن الإمارة مجعول في حجية شرعية ظاهرية بخلاف القاطع، وفرض طريقه حكم شرعي خالفه، هذا الحكم الشرعي الذي ألزمه به الشارع قد خالفه يستحق عليه العقوبة. إذن فيكون ظاهر أخبار التعلم هكذا يستظهر حينئذ على بناء على هذا الوجه، أن أخبار التعلم توصل بحسب الحقيقة وتنجز الروايات الموجودة بأيدينا والأدلة الظاهرية الموجودة الحجج الإلزامية الموجودة فيما بأيدينا من الروايات تنجزها على المكلف. ومعنى أنه تنجزها على المكلف يعني تجعل المخالفة يكفي حينئذ في تحقق ملاك المخالفة وملاك استحقاق العقوبة أن يكون اقتحامه اقتحاما في مورد فيه حجة لم يفحص عنها، لو كان يفحص عنها كان يحصل عليها، هذه الحجة تنجزت عليه ووصلت إليه من خلال أخبار التعلم، يكون كما لو وصل إلى الحجة ابتداء، وصلت هذه الحجة بالحجة لا بنفسها بأخبار التعلم بإيجاب الاحتياط الذي جعلته أخبار التعلم تكون واصلتان. ففرق بين أن يكون المانع عن جريان الأصل الترخيصي يقول ما يوجب الفحص ويوجب الاحتياط عقليا من قبيل العلم الإجمالي، فذاك حينئذ يكون ملاك الاستحقاق العقوبة فيه مخالفة الواقع، لأن لا يوجد حكم ظاهري غير الحكم الواقعي، فلا بد أن يصادف مخالفة الواقع لكي يكون هناك استحقاق عقوبة، فلو لم يصادف لا معصية ولا استحقاق عقوبته. نعم يوجد تجري لحكم العقل، دائما التجري بلحاظ من يخالف المنجزية العقلية فقط بلا وجود حكم شرعي في البين معلوم المخالفة. وأما إذا كان المدرك شرعيا لوجوب الاحتياط وهو أخبار التعلم، فيستظهر المرزاء من أخبار التعلم أن هذه الأخبار تنجز الإمارات الملزمة الموجودة في البين وتوصلها للمكلف بإيجاب الاحتياط، فلو صادف مخالفة شيء منها كفى هذا في أنه قد خالف حكما شرعيا إلزاميا ولو لم يكن واقعيا ظاهريا، وهم الإمارة الحجة الموجودة والتي ترك الفحص عنها، خالف حكما شرعيا إلزاميا موجودا بلا وجود مؤمن وصادف عمله مخالفته، فقد خالف حكما شرعيا فيستحق عليه العقوبة كما لو كان واصلا هذا الحكم بوصوله بنفسه، يكون واصلا لا أنه أوصله بإيجاب الاحتياط مثلا. إذن ففصل بين المسلكين بين المبنيين في منجزية الشبهة قبل الفحص، بين المنجز العقلي الذي هو العلم الإجمالي وبين المنجز الشرعي الذي هو أخبار وجوب التعلم. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا التفصيل على مبانيه، لو أنكرنا المبنى قلنا لا يبقى ثمرة لهذا البحث، على كل حال يستحق العقوبة وبناء على مسلك المحقق العراقي والذي هو المسلك الصحيح في بحث التجري قلنا لا يبقى أثر مهم وفرق مهم، لكن بناء على مسلكه بالخصوص مسلك المرزا والشيخ هل هذا التفصيل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، فيه تفصيل وبحث يأتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما ذكره المرزا قدس سره من أنه في موارد ترك الفحص هل تكون المخالفة عليكم السلام ورحمة الله، المخالفة على الحكم الواقعي منوطا ومشروطا بوجود دليل وإمارة عليه أم لا، أي هل يكون استحقاق العقوبة لمن لم يفحص ترك الفحص في الشبهة الحكمية فخالف وصادف مثلا مخالفة الحكم الواقعي، هل يعاقب مطلقا أو إذا كان في ذلك المورد إمارة ودليل لو كان يفحص لكان يعثر على ذلك الدليل، فاستحقاق العقوبة على المخالفة للحكم الواقعي منوطة بوجود الدليل فيما لم يفحص عنه أو ليست منوطة. فصل المرزا قدس سره قال لو كان المدرك في وجوب الفحص العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية فهذا العلم الإجمالي يوجب استحقاق العقوبة كلما صادف وخالف الواقع ولم يحتط فوقع في مخالفة الواقع كان مستحقا للعقوبة لا محالة على ذلك الواقع الذي خالفه، لأنه منجز عليه بالعلم بحسب الفرض وقد خالفه. وأما إذا كان المدرك أخبار التعلم، أخبار وجوب التعلم إذا كانت هي دليل وجوب الاحتياط قبل الفحص للعلم الإجمالي، حينئذ هنا استظهر من هذه الأخبار أنها تنجز الواقع بمقدار ما يكون واصلا لو فحص، لأن هذه الأخبار تأمر بالفحص وبمراجعة الروايات الصادرة عن المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي تنجز الواقع بمقدار ما عليه دليل لو فحص عنه لوجده. فإذا لم يكن في البين دليل بحيث حتى لو فحص لما كان يجد رواية معتبرة على ذاك الحكم الإلزامي الواقعي، هنا لا يكون تنجز ولا استحقاق عقوبة حتى لو كانت المخالفة مخالفة للحكم الواقعي بأن كان واقعا ما ارتكبه حراما مثلا. هذا الذي بينه المرزا، وهذا الذي بينه مما لا يمكن المساعدة عليه وتحقيق الحال في ذلك، هو أنه تارة يكون مبنى منجزية الشبهة قبل الفحص العلم الإجمالي الذي ذكره المرزا بوجود أحكام وتكاليف إجمالا قبل الفحص في الشريعة، وأخرى يكون المبنى نفسه منجزية الاحتمال والشك قبل الفحص ولو لحكم العقل بالطاعة، حق الطاعة والمنجزية وعدم قبح العقوبة وقصور أدلة البراءة الشرعية، وثالث يكون المبنى والمدرك لوجوب الفحص الأخبار، أخبار وجوب التعلم. فالتشقيق ثلاثي لا بد من البحث على كل شق. أما الشق الأول وهو ما إذا كان المدرك على وجوب الفحص منجزية العلم الإجمالي ووجود تكاليف في الشريعة معلومة إجمالا قبل الفحص لكل مجتهدين، فهذا العلم الإجمالي عكس ما ذكره المرزا يقتضي أن لا يكون هناك عقوبة إذا خالف الواقع في خارج دائرة ما فيه رواية معتبرة ودليل معتبر. يعني هذا يجعل استحقاق العقوبة منوطا بوجود رواية في البين لا ما إذا لم تكن رواية. والوجه في ذلك ما تقدم من أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منحل، لأن نفس المقدار المعلوم بالإجمال في كل الشبهات يعلم أيضا إجمالا بمقدارها في موارد الشبهات التي في موردها إمارة إلزامية. منحل ذاك العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الصغير، أو قولوا بالعلم الإجمالي بالحجة المعلوم في البين. فإذا حل هذا العلم الإجمالي من أول الأمر قبل الفحص، كان يجري فيما عدا دائرة العلم الإجمالي الصغير البراءة، كان يجري لا محالة البراءة عما عدا تلك الدائرة الصغيرة، لأنه لا مانع عن جريان البراءة عن ذلك. فالمكلف يجري البراءة عما عدا الدائرة الصغيرة التي ليس فيها علم إجمالي بحسب الفرض، وحينئذ حينما يقتحم ويرتكب أي فرد من شبهة من الشبهات، فإذا لم يكن في تلك الشبهة إمارة كانت هذه الشبهة من موارد الخروج عن تلك الدائرة الصغيرة التي انحل العلم الإجمالي الكبير بما يعلم من التكاليف الواقعية أو من الروايات الإلزامية في تلك الدائرة الصغيرة، فيكون العقاب عنه مؤمنا عنه لا محالة.
نعم يبقى أنه لأن هذا المكلف لم يفحص لكي يرى أن هذا المورد هل هو داخل في الدائرة الصغيرة أو ليس داخلا، وارتكب واقتحم قبل أن يفحص عن ذلك. بعد أن اقتحم مثلا ظهر له أن هذا لم يكن في مورده إمارة. هنا يبقى مسألة التجري، أن هذا الإنسان تجرى حينما ارتكب واقتحم، لأنه كان يحتمل أن يكون هذا المورد من موارد علمه الإجمالي الصغير المنجز داخلا في دائرة علمه الإجمالي الصغير المنجز. هذا حينئذ مبني على القول بقبح التجري واستحقاق العقوبة عليه. فمثل المرزى الذي لا يقول بقبح التجري واستحقاق العقوبة عليه، هنا لا يكون عقابون. إذن فيكون عقاب المعصية أو العقاب على العصيان ومخالفة الحكم الواقعي منوطا بأن يكون هذا تكون المخالفة مخالفة للحكم الواقعي الذي عليه دليل ورواية، يعني في ضمن الدائرة الصغيرة للدائرة الكبيرة. فلو اقتحم وكان مخالفا للواقع لكن لم يكن عليه دليل، هذه المخالفة ليس فيها عقوبة العصيان. وما عقوبة التجري فقد عرفت أنه مبني على القول بالعقوبة في باب التجري الذي هو الصحيح، إلا أن المرزى لا يقبله. إذن ففي الشق الأول الذي اختار فيه المرزى أن العقوبة على المخالفة للحكم الواقعي غير منوطة بقيام إمارة في ذلك المورد بوجود الإمارة في البين، هذا تماما عكس ما ذكره المرزى، يكون صحيحا المخالفة بناء على الانحلال الذي تقدم فيما سبق يقتضي أن تكون المخالفة والعصيان في خصوص الدائرة الصغيرة، وأما فيما عدا ذلك فتجري البراءة المؤمنة عن العقوبة فيها. قالت الأم هذا المؤمن بعد الفحص مؤمن فعلي يعتمد عليه المجتهد ويجريه، قبل الفحص لا يمكنه أن يعينه يشخص مورده. فإذا قلنا بعدم قبح التجري واستحقاق العقوبة عليه، إذن لا يكون موجب للعقوبة هنا. هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني وهو ما إذا قلنا بأن الاحتمال والشك في نفسه منجزون، الشك قبل الفحص ليس مجرا لا للبراءة الشرعية لقصور أدلتها مثلا، ولا للبراءة العقلية، لأن العقل لا يحكم بالبراءة، إما مطلقا لا يحكم أو في خصوص موارد قبل الفحص لا يحكم. لو قلنا بأن العقل لا يحكم بالبراءة مطلقا، قبح العقاب بلا بيان أساسا غير صحيح، قاعدة غير صحيحة غير عقلية، وإنما ترجع إلى براءة شرعية مجعولة من قبل الشارع أو العقلاء ولو يمضيها الشارع، إذن فتكون العقوبة بحسب الحقيقة على مخالفة التكليف الواقعي، سواء كان عليه إمارة فيما بأيدينا لو فحص كان يجدها أو لم يكن تكون. فالعقوبة غير على المخالفة للواقع غير مقيدة بقيام الإمارة في البيت. وأما إذا قلنا بأن قاعدة العقاب بلا بيان كبراها صحيحة لكن قبل الفحص لا تجري، لأنه الشبهة قبل الفحص مثلا بيان، هذا بيانية الشبهة قبل الفحص لها أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون نفس الاحتمال قبل الفحص بيانا، أن شخصا يقول قبح العقاب بلا بيان لا يجري، لأن هذا الاحتمال أيضا بيان قبل الفحص. الاحتمال بعد الفحص وعدم وجدان الدليل ليس بيانا، أما قبل الفحص يكون بيان. قيل بهذا المبنى أيضا أن النتيجة نفس النتيجة، لأن هذا الحكم الواقعي الذي خالفه المفروض أنه قد تم عليه البيان وهو الاحتمال قبل الفحص. وأخرى يقال بأنه لا بيان هنا ليس من البيان هنا ليس من جهة أن الاحتمال قبل الفحص بيانون، بل من جهة أن الرواية التي يحتمل وجودها بيانون، وحيث أنه يحتمل وجودها ولم يفحص عنها،
إذن فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يشك في تحقق موضوعها، إذ لعل هناك رواية على هذا الحكم، ولو كانت رواية في معرض الوصول فهي بيان، إذ البيان الذي يلزم على الشارع أن يبينه والذي يكون رافعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان البيان في معرض الوصول، وهو هنا محتمل. إذا هكذا منعنا من جريان القاعدة بهذا التقريب، جعلنا البيان الرواية التي هي في معرض الوصول، وحيث أن المكلف يحتملها قبل الفحص، إذن فيكون من الشبهة المصداقية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ لعل هناك بيان لو فحص لوجده، فقبل الفحص لا يمكنه أن يجري القاعدة. إذا كان هكذا إذن فأيضا تكون العقوبة استحقاق العقوبة منوطة بوجود الرواية، إذ لو لم تكن الرواية موجودة واقعا إذن فاللابيان متحقق والقاعدة جارية واقعا لوجودها الواقعي، فتكون لا محالة العقوبة غير موجودة، يعني غير مستحقة وقبيحة، تكون العقوبة قبيحة. إذن فتكون العقوبة على المخالفة للحكم الواقعي منوطة بقيام الرواية، وجود الرواية المعتبرة في البين، لو فحص عنها لوجدها. فلو لم تكن رواية في البين، بحيث حتى لو فحص لما وجد، لم تكن عقوبة في البين على المخالفة للحكم الواقعي، لأنها عقوبة بلا بيان وهي قبيحة. يبقى من يقول بالتجري، قبح التجري، هل يقول هنا بالتجري؟ أيضا هنا القائل بقبح التجري قبل الفحص، لو فحص ولم يجد رواية لا إشكال يجري قاعدة قبل بيان، لأن شبهة المصداقية ارتفعت، علم بعدم البيان في معرض الوصول، فموضوع القاعدة العقلية متحقق. لكن قبل الفحص أجرى قبح العقاب بلا بيان، أو اعتمد مثلا واقتحم، لم يكن موضوع القاعدة محرزا، حينئذ من يقول بقبح التجري هنا أيضا لو ادعى أن هذا أيضا فيه قبح، من يشك في أنه يوجد بيان أو ليس يوجد بيان لا يجوز له أن يرتكب، إما من باب أنه ظلم مثلا، أو من باب وجوب دفع الضرر المحتمل كما يقول بعض الأعلام، فكأن الشارع قد أوجب عليه إما الاحتياط أو الفحص، العقل أوجب عليه إما الاحتياط قبل مع الشك في البيان، إما أن يحتاط وإما أن يفحص ويجد البيان أو يجد اللابيان، أما يقتحم العقل لا يسمح بذلك، ويجعله نحو ظلم مثلا، فيكون قبيحا بناء على القول بقبح التجري، إلا أن هذا التجري تجر آخر، يعني لا يستفاد الحكم بقبحه وباستحقاق العقوبة عليه من كبرى حرمة التجري، فإن تلك الكبرى موردها ما إذا كان الحكم مثلا معلوما أو منجزا، أما هنا المفروض أنه شك في التنجز، شك في أن قبح العقاب لا بيان يجري هنا أو لا يجري، مصداقه وموضوعه متحقق أو لا، دعوى القبح يحتاج إلى مصادرة إضافية زائدة على ما تقدم في باب قبح التجري، بأن من يشك في التنجز وعدم التنجز أيضا عليه تنجزون، أيضا العقل يحكم بقبح فعله وبكونه خروجا على المولى مثلا، فيقبح ظلم على المولى فيكون قبيحا فيه عقوبة، أو أنه يجب دفع الضرر المحتمل كما يقول بعض الأعلام، كلما شك في التنجز وعدم التنجز المجرى قاعدة أخرى عقلية وهي وجوب دفع الضرر المحتمل. إذن فبناء على هذا أيضا يثبت قبح التجري. ففي الشق الثاني، وهو ما إذا كان نفس الاحتمال قبل الفحص كافيا في التنجز، يعني في عدم جريان البراءة العقلية ولا الشرعية، حينئذ هنا استحقاق العقوبة على المخالفة للتكليف الواقعي يكون على تقديرين من التقادير الثلاثة غير منوطة بوجود البيان والرواية، وعلى تقدير ثالث منوطة لوجود الرواية في البين، فمع عدم وجودها لا عقوبة على المعصية، يبقى قبح التجري والعقوبة على التجري ذاك بحث آخر. فمثل المرزاة مثلا لا بد أن يفصل في الشق الثاني، لا بد أن يفصل بين الموردين الأولين وبين المورد الثالث، هذا الشق الثاني. وأما الشق الثالث، هذا الشق الثاني قلنا لم يذكره المرزاة. الشق الثالث الذي ذكره المرزاة، وهو ما إذا كان المدرك لنا على وجوب الاحتياط قبل الفحص روايات وأخبار التعلم. قال المرزاة أن هذه الروايات ظاهرها ومفادها الأمر بالتعلم للروايات الواصلة الموجودة في الكتب، مثلا في معرض الوصول، تأمر وتجعل التنجز للأحكام الواقعية في موارد هذه الروايات، لأنها تأمر بالفحص عن هذه الأدلة وعدم غمض العين عنها مثلا، وأنه لو لم يفحص لسئل يوم القيامة لماذا لم تعمل، فيقول لم أعلم، يقال له ألا تعلمت. فاستفاد من هذا هذه الروايات أن استحقاق العقوبة منوطة ومعلقة مقيدة بوجود الرواية وفي موارد الروايات. وأما إذا لم يكن فيها رواية ملزمة حتى لو فحص عنها لما وجد، في مثل هذا المورد هذه الروايات أخبار التعلم لا تثبت وجوب الاحتياط والمنجزية قبل الفحص، فتكون العقوبة منوطة بوجود الرواية. فإذا صادف اقتحم وصادف بعد ذلك أنه لم يكن في المورد الرواية، ما كان مستحقا للعقوبة، لأن ولو خالف التكليف الواقعي، لأن التكليف الواقعي هناك مثلا لا موجب للتنجيزها. بماذا يتنجز؟ لا يتنجز بمنجزين، لأن دليل التنجز كان عبارة عن أخبار التعلم، وهي تنجز في حدود ما فيه رواية. ونكتة هذا الاستظهار كأنه عنده هو أن هذا إيجاب الفحص عن المنجز، إيجاب الفحص هنا حكم طريقي معلق على أن يكون تلك الروايات التي في أيدينا حجة. لو لم تكن تلك الروايات حجة، لو كانت الروايات أساسا ليست بحجة، الحجة خصوص العلم، والعلم لا يحصل للإنسان عادة أيضا من مراجعة الروايات، لما كان يجب الفحص حينئذ ويجب الاحتياط، من باب أنه هذه الروايات من روايات الأمر بالتعلم مفادها ليس أكثر من هذا، أكثر من أنه يتعلم ما لو فحص لتعلم، هنا حتى لو يفحص لا يتعلم، لأن الروايات ليست بحجة، والواقع أيضا لا يمكن الوصول إليه. فليس مفاد الروايات أكثر من هذا المقدار، فهي تثبت إيجاب الاحتياط في طول حجية الروايات، في طول حجية تلك الروايات يثبت إيجاب الاحتياط، وإلا لو لم تكن تلك الروايات حجة لما كان هنا إيجاب احتياط قبل الفحص لمن لا يمكنه التعلم، يعني لا يمكنه الوصول إلى الواقع كما هو الغالب في من بيد في من هو في هذا العصر. لا لا نقول يوجد احتمال. إذن فإيجاب الاحتياط في طول حجية الروايات، فإذا كان هذا الإيجاب الاحتياط المفاد لأخبار التعلم طوليا حكم بالاحتياط الشرعي الطولي، فهي لا محالة تنجز ذاك الذي يكون في طوله، يعني تنجز الواقع في حدود الروايات لا أكثر، لأنها إيجاب احتياط بلحاظ تلك الروايات، بلحاظ من يحتمل وجود تلك الروايات، فلا تثبت حجية ومنجزية للتكليف الواقعي واستحقاق عقوبة على مخالفة ذلك التكليف الواقعي بأكثر من مورد وجود تلك الروايات واقعا. وهذا هو الذي أوجب هذا الاستظهار من المحقق النائني، من أنه بناء على هذا المدرك وهذا المبنى تكون استحقاق العقوبة والعصيان منوطا بأن يكون المخالفة للحكم الواقعي في مورد فيه رواية لو فحص عنها لوجدها. وأما إذا لم يكن فيها رواية، بحيث لو فحص ولم يجد حتى لو خالف الواقع
لا يكون اقتحامه معصية، يبقى التجري الذي هو يرى عدم قبحه. هذا ما ذكره النزهة. هذا الذي ذكره أيضا غير تام في هذا الشق الذي هو الشق الثاني في كلامه كشقه الأول، بمعنى أنه هنا وإن كان أدلة وروايات الفحص هل لا تعلمت تأمر بتحصيل العلم في المورد الذي يمكن فيه العلم، إما العلم بالواقع أو العلم بالحجة على الواقع وهي الروايات. صحيح هذه الطولية بهذا المعنى مأخوذة في مفاد هذه الروايات، إلا أن هذه الطولية لا تعني الطولية في التنجيز، طولية في المورد في موضوع التنجيز، لا طولية في التنجيز. فرق أن تكون هذه الطولية بمعنى الطولية في تنجز الحكم الواقعي، وبين أن يكون هذه الطولية طولية في مورد وموضوع هذا المنجز. أما المتنجس فهو الحكم الواقعي على كل حال ومطلقة، سواء قام عليه إمارة أو لم تقم عليه إمارة. موضوع هذا المنجز من يحتمل البيان، سواء العلم أو العلمي، بحيث لو فحص يحتمل أنه يصل إلى العلم أو العلمي، هذا موضوعه. فموضوعه متوقف طولي على أن يكون هناك حجية للروايات، ويحتمل وجود رواية من هذه الروايات في البين، بحيث لو فحصل وجده. فمع عدم الحجية للروايات وعدم إمكان الوصول إلى العلم بالأحكام الواقعية مثل زماننا، لم يكن لولا هذا لما كان يجب الفحص. هذا صحيح، إلا أن هذه طولية في مورد وموضوع جريان هذا المنجز، وهو أخبار إيجاب الاحتياط المفاد بأخبار الاحتياط، لا أن هذه الطولية مأخوذة في الحكم المتنجز بهذا الإيجاب للاحتياط. الحكم المتنجز بهذا الإيجاب للاحتياط إنما هو الحكم الواقعي، سواء كان في مورده رواية أو لم يكن في مورده رواية. فكل من يشك ويحتمل وجود رواية على حكم واقعي يجعل الشارع ذاك الحكم الواقعي منجزا في حقه بلا فحص وقبل الفحص. ومع هذا الاحتمال، احتمال وجود إمارة لو فحص عنها لوجدها، هذا يجعل يحقق موضوع إيجاب الاحتياط الشرعي المفاد بأخبار الاحتياط، والذي يكون إيجاب الاحتياط بمعنى تنجز الواقع مطلقا عليه إذا لم يفحص واقتحم، سواء كان في مورده بيان واقعا أو لم يكن. الذي يكون موضوعا لإيجاب الاحتياط احتمال وجود رواية، هذا موضوع لوجوب الاحتياط. لو لم يحتمل وجود رواية، لو كان يقطع بعدم وجود رواية أو عدم حجية الروايات لما كان يجب الاحتياط، هذا صحيح. لكن في مورد احتمال وجود الرواية الذي يكون مفاد هذه الروايات ما هو؟ أخبار التعلم. جعل إيجاب الاحتياط والتنجز للحكم الواقعي لو كان رواية واقعا، أو جعل إيجاب الاحتياط والتنجز للحكم الواقعي مطلقة في هذا المورد، مفاده الثاني للأول. والنكتة في ذلك مضافا إلى أن هذا هو مقتضى الإطلاق، حيث أن أخذ الاحتمال احتمال الوصول إلى البيان في الموضوع لا يعني تقييد الحكم، تقييد موضوع الحكم بهذا القيد. أما الحكم الذي يثبت التنجز في حق هذه الروايات، الحكم الواقعي يثبت منجزية الحكم الواقعي في الشبهة قبل الفحص، أي في كل احتمال وجود بيان لو فحص وجده، سواء كان واقعا أو لم يكن. احتمال البيان موضوع لتنجيز الواقع، لكن موضوع لهذا الحكم الذي هو تنجيز الواقع مطلقا حتى لو لم يكن واقعا بيانه. هذا مقتضى إطلاق الحكم بالمنجزية، بل هو متعين، لأنه أساسا الأحكام الظاهرية غير هذا لا يعقل في حقها، لأن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية. ومعنى أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية هو أن هذه الأحكام هي ليس فيها ملاكات مستقلة للعمل وللإيجاب، وإنما هي طريق لتنجيز الواقع. حينئذ هناك مراتب للشك في الواقع، وبالتالي مراتب لجعل المنجزية من حيث الموضوع مراتب. أما المتنجس دائما الحكم الواقعي للحكم الظاهري، إن الحكم الظاهري لا يملك ملاكا، ليس فيه ملاك. الطولية طولية في موضوع الحكم الظاهري، لا طولية بمعنى أن هناك منجزات طولية، لا توجد منجزات طولية. يكون منجزا لأن الشارع أوجب الاحتياط، لأن الشارع أوجب نجز ينجزه بإيجاب الاحتياط بحسب الحقيقة، نفس هذا إيجاب الاحتياط ينجز ذاك الحكم الواقعي، لأن إيجاب الاحتياط هذا من قبيل إيجاب الاحتياط حينما يأمر بصدق العادل، ذاك أيضا روحه إيجاب الاحتياط على ما تقدم في حقيقة الحكم الظاهري. كل الأحكام الظاهرية كلها إيجاب الاحتياط، الأحكام الظاهرية الإلزامية، إنما ملاكاتها تختلف، قد تكون بملاك الكاشفية كما في الإمارات، قد تكون بملاك الأصل العملي كما في الأصول العملية. إذن فهذه الأخبار هي تنجز الواقع، لكن تنجز الواقع لمن يشك في قيام إمارة على الواقع، لا بأس أن نأخذ احتمال الإمارة موضوعا في هذا المنجز. فهذه الطولية طولية في موضوع المنجز لا في نفس المنجز. المتنجز بهذا الإيجاب الاحتياط الحكم الواقعي دائما، لأن الحكم الظاهري ليس فيه ملاك مستقل. متابعة الرواية من حيث هي متابعة للرواية ليست واجبة، لا ملاك في متابعة الرواية، معنى حجية الرواية أيضا منجزية الواقع لمن وصلته تلك الرواية مثلا، أو لمن في مورده تلك الرواية. إذن الطريق المنجز هنا نفس أخبار التعلم. أخبار التعلم هو الطريق في الواقع المنجز الواقع في هذا المورد، في من يشك ويحتمل وجود الرواية، من يشك ويحتمل عنده وجود الرواية ينجز. أخبار التعلم تنجز في حقه الواقع، تقول كلما احتملت الرواية على الواقع فذاك الواقع منجز في حقه، وهذا المنجز قد وصل للمكلف بحسب الفرد، لأن أخبار التعلم واصلته. بلي لا بس هو إيجاب الاحتياط طريقون من قبل، لو أن الشرع جعل الاحتياط في كل شبهة، قال كلما شككت في الواقع وجب عليك الاحتياط، وخالف الإنسان وصادف مخالفة الواقع، أليس كان معاقبا بعقاب العصيان؟ كان معاقبا بعقاب العصيان. بأي شيء أوصل له الشارع تنجز ذاك الواقع؟ بنفس إيجاب الاحتياط عليه. فيكون حال هذا الإيجاب الاحتياط الثابت بأخبار التعلم في الشبهة قبل الفحص حال إيجاب الاحتياط في الشبهة بعد الفحص، لو جعل الشارع فيها إيجاب احتياط وارتكب وخالف الواقع، أليس كان يعاقب معاقبة العصيان؟ لأنه خالف التكليف الواقعي لا معاقبة التجري، خالف التكليف الواقعي والشارع قد أوجب عليه الاحتياط، يعني نجزه عليه. هنا أيضا يكون نفس تلك النتيجة من حيث التنجيز واستحقاق العقوبة على المخالفة، نفس النتيجة. غاية الأمر الفرق بينهما أن إيجاب الاحتياط في الشبهة بعد الفحص موضوعه الشك في الواقع، إيجاب الاحتياط هنا في الشبهة قبل الفحص المفادة بأخبار التعلم الشك في الرواية على الواقع مثلا. الطولية في الموضوع لا الطولية في التنجز فيما يتنجز، هذا معنى أن التنجز مطلق ومخالفة الواقع فيها عقوبة مطلقة سواء كان في موردها إمارة أو لم يكن في موردها إمارة. فالمحمول يعني التنجز مطلق من ناحية المخالفة للواقع، وإن كان موضوع هذه المنجزية قد يكون الشك الأول وقد يكون الشك الثاني، قد يكون موضوع هذه المنجزية الشك الأول الذي يكون المشكوك فيه الحكم الواقعي، كما إذا كان الشك بعد الفحص وعدم وجدان الدليل وجعل الشارع إيجاب الاحتياط، هذا إيجاب احتياط وحكم طريقي إلزامي موضوعه الشك الأول، وأخرى يجعل الشارع نفس هذا الحكم الظاهري في مورد الشك الطولي الثاني، من يشك في الواقع ويشك في الإمارة على الواقع. ولهذا الدليل الذي يكون موضوعه الشك الأول لا يشمل هذا الثاني، لمن يكون هناك له الشك الثاني أيضا يحتاج إلى دليل آخر لإيجاب الاحتياط في حقه، والدليل الآخر هو رواية أخبار التعلم. إذن فالطولية في المراتب في موضوع الشك، في موضوع الشك الذي هو مجرى للأصل للاحتياط، للاحتياط الشرعي يعني للمنجزية الشرعية أو للترخيص الشرعي يعني للمؤمنية الشرعية. وأما ما يؤمن عنه وينجز عنه دائما هو الحكم الواقعي، يعني مخالفة الحكم الواقع التكليف الواقع، لأن التكليف الظاهري باتباع الرواية أو بإيجاب الاحتياط أو بأي تكليف طريقي آخر لكونه طريقيا ليس فيه عقوبة مستقلة. إذن فإذا كان الأمر هكذا فلا يستفاد من أخبار التعلم أنها تريد أن تنجز وتجعل إيجاب الاحتياط بلحاظ الأخبار التي بأيدينا، وإنما تريد أن تنجز الواقع بحكم هذه النكتة، وهي عدم وجود ملاكات مستقلة لنفس الأحكام الظاهرية الإلزامية، وإنما الأحكام الظاهرية الإلزامية تنجيز للحكم الواقعي والملاك الواقعي في الحكم الواقعي. ولهذا قيل أن الأحكام الظاهرية طريقية، وقيل أنه لا عصيان مستقل لها عن الواقع ولا عقوبة مستقلة على مخالفتها عن الواقع، بحيث لو صادف الواقع مخالفة الواقع ومخالفة الطريق لم يخالف حكمين، خالف حكما واحدا. إذن هذه النكتة تجعل ظاهر أدلة كل دليل حكم ظاهري طريقي بإيجاب الاحتياط ظاهره أنه في موضوعه، سواء كان موضوعه الشك في الواقع أو الشك الطولي، الشك في الواقع مع الشك في الإمارة على الواقع الزامية، أي شيء كان موضوعه حينما ذاك الدليل الحكم الظاهري بإيجاب الاحتياط يجعل إيجاب الاحتياط في ذاك المورد، يكون مفاده جعل التنجز للواقع في ذلك المورد، فيكون المخالفة لذلك الحكم الواقعي مخالفة فيها عقوبة عصيانا، يكون عصيانا لأنه قد تنجز. تنجز بماذا تنجز؟ بنفس إيجاب الاحتياط هذا الذي جعل تنجز. فلا يقال أن هذا الحكم الواقعي متى وصل حتى يتنجز، وأوصله نفس أخبار إيجاب الاحتياط، سواء كان واقعا يوجد رواية أو لم تكن واقعا في مورده توجد رواية، فاحتمال وجود الرواية مأخوذ في موضوع هذا المنجز، لا مأخوذ في التنجز للحكم الواقعي، فرق بين المطلبين. إذن فيكون مفاد هذه الأخبار أخبار وجوب التعلم أيضا مفادها منجزية الواقع الذي خالفه المكلف في الاقتحام، سواء كان في مورده إمارة أو لم تكن في مورده إمارة، فالاستحقاق العقوبة مطلق، والمنجزية لمخالفة الواقع مطلقة، ليست مقيدة بأن تكون رواية في البين على ذلك المورد. فلو اقتحم خالف واقتحم يعاقب بعقاب المعصية قبل الفحص، وإن كان لو كان يفحص لا يجد رواية لأن المفروض ليست رواية هنا موجودة في هذه المسألة، وكان الحكم الواقعي غير منجز حينئذ عليه حينما كان يفحص، بس لأنه قبل الفحص اقتحم تنجز عليه ذاك الحكم الواقعي مع عدم وجود رواية عليه. بماذا تنجز؟ بإيجاب الاحتياط، بنفس أخبار التعلم تنجز عليه، فمفاد أخبار التعلم تنجيز ذاك الحكم الواقعي في حق من يكون شاكا فيه وشاكا في قيام الإمارة عليه. فمن يكون شاكا في ذاك الحكم الواقعي لكن عالم بعدم الإمارة في معرض الوصول لا منجزية في حق، ومن يكون شاكا فيه وشاكا في قيام الإمارة عليه المنجزية ثابتة عليه، ولا محذورة، قلنا في بحث سابق لا محذورة أن يكون حكم واحد بلحاظ اختلاف مراتب الشك، في المرتبة الأولى للشك الشارع يجعل مؤمنية، في المرتبة الثانية للشك الشارع يجعل منجزية، لأن تعدد مراتب الشك قد يوجب مقتضيا جديدا لمزاحمة حفظية جديدة تقتضي إيجاب الاحتياط منها هذا المورد، يعني تقتضي ترجيح المولى للملاكات الإلزامية على الملاكات الترخيصية. فلا منافاة أن تكون المنجزية بناء على أنها مستفادة من أخبار هل لا تعلمت، منجزية مطلقة للحكم الواقعي الذي خالفه المكلف باقتحام الشبه قبل الفحص، حتى لو لم يكن في مورده إمارة لو فحص عنها لوجدها. إذن فكلا كلامي المحقق النائيني في كلا الشقين غير تامين، فكأنه وقع خلط هنا بين الطولية في موضوع المنجزية وإيجاب الاحتياط، وبين أن يكون هذه المنجزية منجزية معلقة ومشروطة بوجود الإمارة في الواقع. المنجزية ليست معلقة ومشروطة بوجود الإمارة في الواقع، المنجزية موردها وموضوعها طولي، بمعنى أنه أخذ فيه الشك في وجود الإمارة والرواية، لا أن المنجزية معلقة التي تجعل للحكم الواقعي معلقة على وجود الإمارة واقعا، وإنما موضوع هذا المنجز معلق على الشك. طوليون أيضا بهذا المعنى، يعني متوقف على الشك واحتمال الإمارة، لا طوليون بمعنى أنه معلق على الواقع، واحتمال الإمارة وجدانيون بحسب الفرض، يحتمل الإمارة قبل الفحص. إذن تحقق موضوع المنجز وموضوع إيجاب الاحتياط المستفاد من أخبار هل لا تعلمته، فتكون النتيجة أن من خالف ارتكب واقتحم وخالف ذاك الحكم الواقعي يكون بحسب الحقيقة عاصيا ومستحقا للعقوبة لا محالة. هذا هو مقتضى القاعدة في باب الطرق، في باب الأحكام الظاهرية. دائما الأحكام الظاهرية الطولية، الطولية بلحاظ موضوعها، لا الطولية بمعنى أن العقوبة والتنجز ونحو ذلك يكون بلحاظ نفسها، نفس الطرق والإمارات والأحكام الظاهرية الأولى أو الثانية المشكوكة. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في هذا الأمر الرابع. يأتي الأمر